بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى، وقد كنا في الدرس الماضي أخذنا الكلام على أو، وأنها لأحد الشيئين أو الأشياء. وصلنا إلى قوله: وأمثلة ذلك في التنزيل، وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، بعد قوله: فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها، وللإباحة جانس حسن أو ابن سيرين. والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. ألا ترى أنه لا يجوز لك له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجانس الحسن وابن سيرين جميعا؟ ومثالها للشك قولك: جاء زيد أو عمرو، إذا لم تعلم الجائية منهما. ومثالها للتشكيك قولك: جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وهذا تقدم بيانه وشرحه. قال: وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال الآية: فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع، على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. هذا احتراز من لو قال قائل: لو قال قائل: ألا يجوز له أن يطعم ويكسو ويعتق؟ فالجواب: إن فعل ذلك معتقدا أن الكفارة لا تسقط إلا بالجمع فهذا محدث، وهو مخطئ في ذلك. وأما إذا فعل أحدها على أنها هي الكفارة وفعل الباقي تطوعا منه وصدقه وقربه، فهذا شيء آخر. ولهذا قال: فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع، على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. لكن لو كان على اعتقاد أن الكفارة أحدها وأن الباقي من باب التطوع فلا حرج، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ليست الآية ليس عليكم جناح، إنما الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الآية شاهد أن أو فيها للإباحة، وقوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم للشك، وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، جعلوا هذه أنها للتشكيك، جعلوها أنها للتشكيك. لأن قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي أحد الفريقين على هدى والآخر على ضلال، وهذا في مقام المجادلة والمحاجة والإلزام. وأيها التي للتشكيك، أهي أو الأولى أم الثانية؟ لأن أو ذكرت مرتين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. قال في الحاشية: اختلف النحاة هل الشاهد في أوي الأولى أم الثانية؟ قال في المغني الشاهد في الأولى، وقال الدمامينيء الشاهد فيهما، والأقرب أن الشاهد في الثانية فقط، لأن الشرط تقدم كلام الخبري، وهو إنما يتحقق بقوله لعلى هدى، لأن ما قبله ليس كلاما، وإلى هذا أشار في التوضيح في شرح التوضيح فقال: فإن أو إياكم على هدى كلام خبري، وأو في ضلال مبين للإبهام، فيكون الشاهد في الثانية. هذا كلام خالد الأزهري على أوضح المثال. شرح التوضيح هو التوضيح على التصريح مع حاشية ياسين. قال: ومعنى الآية أن أحد الفريقين منا أو منكم ثابت له أحد الأمرين، في كونه على هدى أو كونه في ضلال مبين. وجاء الكلام في صورة الاحتمال، مع العلم بأن من وحد الله وعبده فهو على هدى، ومن عبد غيره فهو في ضلال. جاء توطينا للمخاطب ليكون أكثر قبولا لما يلقى إليه، يعني يقول له عند المحاجة: أنا أدعو الله عز وجل وحده، وأنت تدعو معه غيره، أحدنا على هدى والآخر على ضلال مبين. هذا في باب ماذا؟ في باب توطين المخاطب ليكون أكثر قبولا لما ستلقى عليه من كلام. وهذا يحتاج له في مواطن عند المناظرة، وليس في هذا شك من قبل المخاطب، من قبل المتكلم، إنما هو إبهام على المخاطب. قال رحمه الله تعالى: أصل وأم لطلب التعيين. وأما أين الشاهد في وإن أو إياكم على هدى وفي ضلال مبين، الظاهر والله أعلم أن ما قاله الدمامينيء هو الأقرب، أن الإبهام والتشكيك فيهما جميعا، أن الإبهام والتشكيك فيهما جميعا، لأنه لما قال وإن أو إياكم أي أحد الفريقين أبهم لعلى هدى أو في ضلال، أبهم في المحكوم عليه وأبهم في المحكوم به، أبهم في المسند إليه وأبهم في المسند، فأو فيهما للإبهام، فأو فيهما للإبهام، لأنه لم يجزم بأحد الأمرين، إنما أتى بأو التي تبهم على المخاطب. فالقول بأن أو في الموضعين للإبهام قول ظاهر جدا. وأما قول الأزهري رحمه الله بأنه لأن الشرط تقدم كلام خبري، لأن الشرط تقدم كلام خبري، أي اشترط في الإبهام أن يتقدم كلام خبري كامل. فقوله هنا في الحاشية لما كتب لأن الشرط ثم وضع نقطتين، نقطة فوق نقطة، هذا علامة الترقيم، هذه خطأ، لأن الشرط تقدم كلام خبري، أي شرط الإبهام. هذا الشرط الذي هو تقدم كلام خبري ليس يعني عليه دليل على الاشتراط، بل الآية ترد الاستدلال به، إنما لعل الشرط أن نقول أن تكون في كلام خبري، أن تكون في كلام خبري. وفرق بين أن يتقدم كلام خبري مكتمل تام، وبين أن تكون في كلام خبري وإن كانت في أثنائه قبل اكتمال الكلام، والله أعلم. قال أصل: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. قال شرح: تقول أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، إذا كنت قاطعا أي جازما بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، شككت من هو؟ كان يكون هذا الرجل في بيت، نعم، وسمعت من دخل عنده، وفي العادة أن يدخل عنده أحد الرجلين، زيد أم عمرو، زيد أو عمرو، فناديته وقلت أزيد عندك أم عمرو، أنت تقطع وتجزم بأن أحدهما عنده لأنك رأيت شخصا داخلا إلى داره لم تتبينه، أو سمعت أو أدركت ما يدل على ذلك، ولكنك شككت في عينه، شككت من هو، أهو زيد أم عمرو؟ قال: ولهذا يكون الجواب بالتعيين، يكون الجواب بالتعيين، لأن السؤال تصوري، يكون الجواب بالتعيين وليس للتصديق الذي هو يكون الجواب فيه بنعم أم لا. السؤال على قسمين: سؤال لطلب التصور وهذا يحتاج إلى تعيين في الجواب، وسؤال لطلب التصديق وهذا يكون جوابه بالنفي أو بالإثبات. فإذا قلت هل جاء زيد، هذا للتصديق، يكون الجواب نعم أو يكون الجواب لا، هذا الاستفهام لطلب التصديق هل جاء زيد. الثاني أن يكون لطلب التصور، وهو ما يكون جوابه بالتعيين، متى جاء زيد، متى جاء زيد، هل يصح أن يكتفى في الجواب فنقول نعم أو نقول لا، متى جاء زيد فتقول له نعم، إيش معنى نعم، أنه جاء، هو يعلم أنه جاء لكنه يسأل عن الزمن متى، فجوابه بتعيين الزمن، فتقول مثلا صباحا أو تقول أمس، وهكذا. كم مالا لديك، كم ولدا لك، جوابه بتعيين. ومثل ذلك الاستفهام بالهمزة التي بعد التي لها أم المعادلة، أزيد عندك أم عمرو، فيكون الجواب بتعيين أحدهما. قال: ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة، همزة الاستفهام، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، أم هذه المعادلة المتصلة، أزيد عندك أم عمرو، يستفهم بالهمزة، الهمزة الأصل في الاستفهام بها أنها لطلب التصديق، إذا لم تأتي بعدها أم فتقول أجاء زيد، ما هو الجواب؟ الجواب نعم إذا كان قد جاء، أو لا إن كان لم يأت، هذا تصديق. لكن إذا جاءت معها أم المعادلة المتصلة انتقل من التصديق إلى التصور، فاحتاجت إلى التعيين. فإذا الهمزة تأتي للتصديق وتأتي للتصور، وهل تأتي للتصديق، وبقية أدوات الاستفهام تأتي للتصور، تأتي للتصور. متى تأتي الهمزة للتصور التي تحتاج إلى تعيين؟ إذا جاءت بعدها أم المعادلة. ما معنى معادلة؟ عادلت الاستفهام، فجاء بعد أم نظير ما جاء بعد الهمزة، أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، ووسطت بين الهمزة وبين أم بما لا تشك فيه، عندك، أنت متأكد أنه عنده. ولهذا من الخطأ لهذا يأتي ما يقابل، تسمى معادلة لأنه يأتي ما يقابل ما بعد الهمزة، فتقول أصباحا، أصباحا سافر زيد أم مساء، أصباحا سافر زيد أم مساء، ما هو الشيء المعلوم؟ السفر، سفر زيد الذي لا تشك فيه، جعلته متوسطا. والاستفهام عن الصباح عن المساء، أصباحا جاء زيد سافر زيد أم مساء. ولا يصح أن تقول في البلاغة أصباحا سافر زيد أم عمرو، لأن بعد أم عمرو وهو الفاعل المسند إليه، وبعد الهمزة صباحا وهو الظرف، فلا يناسب. لكن تقول أزيد سافر صباحا أم عمرو، لأن السفر صباحا معلوم والشك في المسافر، فتجعل أحدهما بعد الهمزة والثاني بعد أم. أصباحا سافر زيد أم مساء، الشك في الوقت، وأما كون السفر حصل فهذا غير مشكوك فيه. طيب، ولهذا لو قال قائل أجاء زيد أم عمرو، هذا صواب أم خطأ في البلاغة؟ أجاء زيد أم عمرو، صواب أم خطأ؟ أجاء زيد أم عمرو؟ أشعب، خطأ. ما هو الصواب؟ أزيد جاء أم عمرو، تأتي بزيد بعد الهمزة، أزيد جاء أم عمرو. ولك أن تصوب بطريقة أخرى، أجاء زيد، أجاء زيد أم تأخر، تأتي بعد الهمزة بجاء، تأتي بعد أم بتأخر، شيء يقابل فعل، يقابل الفعل، مسند يقابل المسند، مسند إليه يقابل المسند إليه، ظرف يقابل الظرف، مكان يقابل المكان. أفي المكتبة وضعت كتابك أم في الدار، مقابل. ما يصح أن تقول أفي المكتبة وضعت كتابك أم كتاب عمرو، أفي المكتبة وضعت كتابك أم وضعه زيد، لا، اجعل بعد الهمزة بعد أم المتصلة هذه ما يقابل الهمزة. لهذا قال ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قوله قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة. لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، هذه أم المتصلة. وهناك أم منقطعة بمعنى بل، وتأتي للإضراب وتأتي للانتقال. وهذا درس في البلاغة، درس ماتع مهم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. نعم يا أخانا. نعم، قوله لا ترتيب بالقضاء والقدر، لأن منهم من يقول القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. قل لا ترتيب بينه، كل شيء بقضاء وقدر، إذا اجتمع، إذا بعضهم يسوي بين القضاء والقدر، يقول القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فما في ترتيب بينها. طيب، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات. قوله نبهتني الآن إلى شيء، نبهتني إلى شيء، وهو أن هذا قد يشير إلى مغزى أشعري، قد يشير إلى مغزى أشعري، لعل المؤلف تأثر بذلك ببعض مذاهبهم، مذاهب المتكلمة منهم. من أي جهة؟ من جهة أنه يجعل القضاء والقدر هو حكم الله الأزلي، وأنه كان في الأزل من دون ترتيب، وأن الله عز وجل لا يحكم عند وقوع المقدرات والمقضيات، إنما تظهر مترتبة على وفق القدر الأزلي. فإن كان المقصود من ذلك أن الله عز وجل لا يفعل ما يريد، ولا يقضي بما شاء، ولا يحكم ما يريد، وأن الله عز وجل إنما تكلم بكلام في الأزل وليس هو بمتكلم الآن، وقضى في الأزل وليس هو بقاض الآن، وقدر في الأزل وليس هو بمقدر الآن، فهذا مذهب الأشاعرة ومذهب المعطلة المتكلمة. فقوله ولا ترتيب في القضاء والقدر، الله عز وجل لما أمر القلم أن يكتب كتب بقدر الله، وكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، والله عز وجل قدر ذلك، ولا يزال سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، يقدر ما يشاء. فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون، أن يقول له كن فيكون، وكن هذا فعل للمستقبل مع ما ثبت في تقدير الله عز وجل الأزلي. فالمقصود أن هذه اللفظة قد يلمح فيها إلى يعني شيء من ملمح الأشعري، لأن عندهم الإرادة قديمة أزلية، الكلام أزلي قديم. نعم، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات واضح، إن الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات هي ما قضاه الله، الترتيب يقع في هل العجز قبل الكيس، إذا ظهر العجز قبل الكيس أو ظهر الكيس قبل العجز. فالمقدرات التي تظهر وتكون في الواقع هي التي يكون بينها الترتيب، أما يجعلون قدر الله أزلي في الأزل لا ترتيب فيه. طيب، وهذا كما قلنا قد يعني يشير إلى شيء من مذهب الأشاعرة في باب الإرادة والكلام، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.